الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في الجواب عن الملاحظة الأولى على تعريف علم الأصول، التعريف المشهور لعلم الأصول، وتبين من الدرس السابق بأن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بينهما اشتراك من جهة وبينهما امتياز من جهة أخرى. أما ما به الاشتراك فهو أن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية كلتاهما قاعدة عامة شاملة تندرج تحتها مصادق متعددة، فالفقهية قاعدة والأصولية شنو؟ قاعدة. وكلتاهما يعني القاعدة الأصولية والفقهية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذه جهة الاشتراك. أما جهة الاختلاف بينهما فهي أن القاعدة الفقهية نستنتج منها حكما جزئيا لا يتغاير مع نفس القاعدة، وإنما يعتبر مصداقا من مصادقها فتدل عليه دلالة تضمنية ليس مغايرا لنفس القاعدة، بخلاف القاعدة الأصولية فإننا نستنتج منها حكما يتغاير مع نفس القاعدة ولا يعتبر مصداقا من مصادقها، كما في المثال التالي: حينما نطبق القاعدة الفقهية القائلة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حينما نطبقها على البيع الذي في صحيحه ضمان فيكون شنو؟ في فاسده ضمان أيضا لشكل خيار. الصغرى: البيع في صحيحه ضمان، ها شنو الصغرى؟ بعدين شنو نقول؟ وكل ما في صحيحه ضمان في فاسده ضمان. إذا أريد نعبر عن نفس القاعدة شنو نقول؟ نبدل الصغرى، نقول البيع يضمن بصحيحه وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إذن البيع يضمن بفاسده. هذه النتيجة، البيع يضمن بفاسده، لا تختلف ولا تتغاير مع الكلية الكبرى، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. نعم الاختلاف بينهما سعة وضيقة، ليش تقول القاعدة الكبرى؟ كل ما يضمن، كل عقد يضمن بصحيحه، النتيجة تقول البيع، فالبيع من جملة العقود التي يضمن بصحيحها، إذن النتيجة لا تغاير الكبرى، بخلاف ما لو قلنا لو جاءنا خبر عن الثقة بحرمة العصير العنبي إذا غلى، أيضا هم شكل قياس، نقول هذه الحرمة يعني حرمة العصير العنبي، هذه الحرمة مما أخبر به الثقة، وكل ما أخبر به الثقة فهو حجة، فهذه الحرمة حجة أي منجزة عليه. نأخذ النتيجة اللي هذه الحرمة منجزة، نقيسها إلى الكبرى اللي هي شنو الكبرى؟ كل ما أكبر به الثقة حجة، بينهما مغايرة أم بينهما اتفاق؟ الجواب مغايرة. حرمة العصير العنبي شيء، وكل خبر خبر الثقة حجة شيء آخر. فإذا جهة الاشتراك أن القاعدة الأصولية عامة وشاملة، والقاعدة الفقهية عامة وشاملة. أما جهة الاختلاف فالنتيجة في القاعدة الفقهية لا تتغاير مع القاعدة الفقهية، بل تعتبر مصداقا وتطبيقا لها. أما في القاعدة الأصولية فالنتيجة المستنتجة تختلف عن القاعدة الأصولية. إذا اتضح ذلك يتضح الجواب على الملاحظة الأولى. فنقول الجواب على الملاحظة الأولى، نقول القاعدة الفقهية غير داخلة في التعريف. لماذا غير داخلة في التعريف؟ لأن التعريف يقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، بينما القاعدة الفقهية ليس فيها استنباط وإنما فيها تطبيق. ما هو الفرق بين الاستنباط والتطبيق؟ في الاستنباط النتيجة مغايرة للكبرى، أما في التطبيق النتيجة تطبيق للكبرى وليست مغايرة للكبرى. فالقاعدة الفقهية باعتبار أن نتيجتها لا تتغاير مع الكبرى ففيها تطبيق أم استنباط؟ فيها تطبيق. أما القاعدة الأصولية فنتيجتها تتغاير مع الكبرى فتكون شنو؟ استنباطية لا تطبيقية؟ تكون استنباطية كما أوضحت في المثالين. إذن التعريف ليس شاملا للقواعد الفقهية لأنها قواعد تطبيقية وليست قواعد استنباطية. وبعبارة أخرى، حينما نرجع إلى التعريف ماذا نجد في التعريف؟ لاستنباط الحكم الشرعي. فما هو المراد من ذلك الحكم الشرعي المستنبط؟ طبعا في الحقيقة هذان جوابان السيد الشهيد صاغهما في جواب واحد، لذلك أنا أتعبر ما قلت جواب ثاني وإنما قلت وبعبارة أخرى. لو رجعنا إلى كلمة الحكم الشرعي في التعريف لاستنباط الحكم الشرعي، فنتساءل ما هو المراد من ذلك الحكم الشرعي؟ هل الحكم الشرعي هو خصوص الجعل الكلي؟ الجعل عادة شيء يكون جزئي أو كلي. هل هو الجعل الكلي على موضوعه الكلي؟ تجب الصلاة الصوم واجب، هاي الجعول الشرعية كلها كلية، أم لا؟ المقصود من الحكم الشرعي هنا ما يعم الأحكام الشرعية الجزئية. شلون جزئية؟ وذلك بتطبيقها على موضوعاتها الجزئية. أطبق لك إياه مثال حتى تصير أوضح. حينما نقول الخمر حرام، هذا جعل جزئي أم جعل كلي؟ الخمر حرام، هذا جعل كلي. لكن حينما نطبقه على الموضوع الخارجي شو نقول؟ هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام. قولنا هذا حرام، هذا الموضوع الخارجي، هذا حرام، هذا حكم كلي أم جزئي؟ هذا حكم جزئي. من أين جئنا بذلك الحكم الجزئي؟ من تطبيق ذلك الكلي على موضوعه الخارجي، هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام. إذن لدينا جعل كلي، وذلك الجعل الكلي إذا طبقناه على موضوعه الخارجي يتحول الحكم علما إلى حكم جزئي خارجي. فما هو المراد بالتعريف لاستنباط حكم شرعي؟ هل المراد الجعل الكلي أم أن المراد الحكم الجزئي؟ إن قلنا بأن المراد هو الحكم الجزئي في القاعدة الفقهية تدخل في التعريف أو لا تدخل في التعريف؟ تدخل في التعريف، لأن تطبيقاتها ومصادقها جزئية لو كلية جزئية فتكون داخلة في التعريف. أما إذا قلنا بأن المراد من الحكم الشرعي المذكور في التعريف هو خصوص الجعل الكلي، تدخل القاعدة الفقهية أو لا تدخل؟ لا تدخل. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية هي جعل كلي، لا أن تطبيقاتها شنو؟ جعل. تطبيقاتها أشياء جزئية. الذي يستنتج من القاعدة الفقهية أحكام جزئية، فإذا كان المراد من الحكم هو الحكم الكلي فالقاعدة الفقهية لا يستنتج منها حكم كلي وإنما يستنتج منها حكم جزئي. هذا في الحقيقة جواب آخر ليس كالجواب الأول، ولكن السيد الشهيد صاغهما بصياغة واحدة. شنو قال؟ قال القاعدة الفقهية تطبيقية، أما القاعدة الأصولية شنو؟ استنباطية. ولذلك ولذلك كانت نتيجة القاعدة الفقهية شنو؟ حكم جزئي، أما نتيجة القاعدة الأصولية فهي جعل كلي. هذا هو الجواب عن الملاحظة الأولى. طبعا هذا الجواب ذكره السيد الخوري قدس سره تبعا للميرزا النائيني قدس سره اللي هو أستاذ السيد الخوري. هذا الجواب واضح إن شاء الله لو نوضحه بعد أكثر. السيد الشهيد في البحث الخارج لا يقبل بهذا الجواب، الآن في الحلقة الثالثة سكت عن ذلك، لكنه في البحث الخارج لا يقبل بهذا الجواب، يقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا طبعا ما أشرح تفصيلا لأن مو محلنا الآن، بس أنور ذهنك به. أولا يقول ليس كل قاعدة فقهية هي قاعدة تطبيقية، بل توجد لدينا قواعد فقهية هي شنو؟ هي استنباطية، هي قواعد استنباطية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول سيكون هذا الفرق مرتبطا بصياغة المسألة، إن صغناها بطريقة لا تتنافى وتتغاير مع النتيجة راح تصير تطبيقي، وإن صغناها بطريقة تتغاير مع النتيجة راح تصير استنباطية. ويقول هذا ليس بالصحيح. يضرب مثال، أنا ما أدخل بالتفاصيل بس أتكلم بمثال. يقول حينما نبحث أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها أم لا يقتضي بطلانها؟ هذا مر عليكم بالدليل العقلي. يقول هاي المسألة الواحدة نقدر نصيغها بصياغتين. مرة نقول النهي عن العبادة يقتضي البطلان أم لا يقتضي؟ يعني نصوغها بصياغة الاقتضاء. اقتضاء. يقول فإذا طبقناها على الصوم يوم العيد. الصوم يوم العيد منهي عنه أم لا؟ منهي عنه. فهو باطل أو ليس بباطل؟ باطل. لكن هاي النتيجة الصوم باطلون تختلف عن عنوان الاقتضاء أو مصداق من مصادق الاقتضاء. إذا نلحظها كعناوين، عنوان الاقتضاء وعنوان بطلان. الصوم باطل وهناك عندنا عنوان اقتضاء. أكو مغايرة لو ما في مغايرة؟ توجد مغايرة، ولذلك ستكون استنباطية لو تطبيقية. استنباطية. لكن يقول نفس المسألة صيغها بطريقة ثانية. صيغها بطريقة ثانية. قول النهي أو العبادة المنهي عنها باطلة أم لا؟ إيش خلينا يا عنوان؟ عنوان البطلان مو الاقتضاء. زين بطلان الصوم يوم العيد شنو عنوانه؟ هم بطلان. فالبطلان بشكل عام وبطلان صوم يوم العيد مصداق من مصادر البطلان. فايش راح يصير؟ راح يصير تطبيق. فيقول هي نفس القاعدة، راح تصير مرة أصولية ومرة تصير شنو؟ مرة تطبيقية ومرة استنباطية، لأننا غيرنا الصياغة. يقول هذا ليس بصحيح. الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية لابد أن يكون أعمق من الصياغة، مو صياغة لفظية. هذا إن شاء الله سيأتيكم في الحلقة الرابعة إن شاء الله في البحث الخارج. المهم هذا هو الجواب الأول الذي ذكر في الحلقة الثالثة ولا يقبله السيد الشهيد. نطبق هذا المقدار. تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا بعد نقرأها بالكسرة الممهدة، لأنه الإشكال الأول رددناه. وقد لوحظ على هذا التعريف ثلاثة ملاحظات. أولا بأن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية، فهو تعريف غير مانع، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة. يعني شنو ليست أدلة محرزة؟ يعني لا تحرز لنا حكما شرعيا، وإنما تعطينا وظيفة عملية. فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، سواء كانت أصولا شرعية أم كانت أصولا عقلية. وثالثا، طبعا هذه الثلاث شرحناها تفصيلا لذلك بس نطبقها. ثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية. احنا شنو ضفنا لها بعد؟ والمسائل الرجالية ايضا. سيدي الشهيد هنا ما ذكرها. بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا في مطلق وجه الأرض أو في التراب لدخولها في استنباط الحكم، وأوضحنا ذلك في الدرس السابق. أما الملاحظة الأولى وهي أنه شامل للقواعد الفقهية فتندفع، هذا جواب من؟ جواب السيد الخوئي تبعا لميرزا النائمي. قال بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، التعريف شنو قال؟ لاستنباط الحكم الشرعي. ما هو المراد به؟ هل هو الحكم الجزئي أم الحكم الكلي؟ يقول لا، الحكم الكلي. جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، كما نقول الخمر حرام فإن الخمر عنوان وموضوع عام. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، يعني شنو من هذا القبيل؟ يعني كلي وليس حكما جزئيا. أما القاعدة الفقهية، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني شنو؟ هي جعل كلي، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا جعل جزئي لو كلي كل. لكن تطبيقاتها المستنتجة منها راح تصير جزئية. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، وتطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته كلية أم جزئية؟ ولكن هذا ما نقبل به، هذا أيضا لا نقبل به. ليش لا نقبل به؟ لأن بعض تطبيقات القواعد الفقهية شنو؟ كلية. شلون يعني؟ مثلا هاي نفس القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ماذا نستنتج منها؟ نستنتج منها أن البيع الفاسد فيه ضمان لأن البيع الصحيح فيه ضمان، لأن هاي نتيجة جزئية كلية. البيع الفاسد فيه ضمان، عندنا بيع واحد فاسد له مصادقة متعددة، فإذا النتيجة كلية لو جزئية نتيجة كلية، فإذا لا يمكن أن نقول بذلك الكلام. نعم نعم، يمكن أن ندافع بهذه الطريقة. هاي نتيجة البيع الفاسد فيه ضمان اللي أخذناها من يا قاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. سؤال، هنا في الحقيقة يوجد جعلان أم يوجد جعل واحد؟ يعني الشارع جعل جعلين، أول مرة جعل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبعد ذلك جعل جعلا آخر للبيع الفاسد بخصوصه، أو لا هو جعل واحد وشمل المورد الثاني؟ الجواب شنو؟ أنه جعل واحد، يعني الشارع المقدس جعل جعلا كليا واحدا، وهو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ذلك الجعل الكلي شامل لمن؟ للبيع. فالبيع له جعل خاص أم مشمول بالجعل الأول؟ مشمول بالجعل الأول. أما في القاعدة الأصولية سيوجد جعلان. شلون يعني؟ يعني كما في مثال العصير العنبي، حينما أخبرنا الثقة بحرمة العصير العنبي، هنا كم جعل عندنا في الحقيقة؟ جعلان، جعل بعنوان حجية خبر الثقة، هذا جعل، وجعل آخر هو حرمة العصير العنبي. فحرمة العصير العنبي جعل مستقل، ولكن من أين أثبتناه؟ عن طريق خبر الثقة. فيكون مقصود السيد الشهيد من هذه العبارة بأن القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني جعل كلي، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. إذن ما ناظر علما لأنه كلي أم جزئي، وإنما ناظر أن القاعدة الفقهية لا يستنتج منها جعل جديد، لا يستنتج منها جعل جديد، وإنما الحكم ثابت بالجعل الأول بخلاف المسألة الأصولية، فإنه يستنتج منها جعل جديد. لا، هذا تعميق لهذا الجواب في الحقيقة، يعني هي قضية الجزئية والكلية. السيد الخوي ذكرها كجواب آخر، لكن هذه الجزئية والكلية مناقشة بشكل واضح، لأنه قاعدة ما يضمن بالصحيحين نستنتج منها قواعد كلية، قاعدة الطهارة أيضا نستنتج منها قواعد كلية خصوصا في شبهات الحكمية. فلذلك أنا صغت بهذه الصياغة أنه المقصود أنه لا يوجد جعلان وإنما يوجد جعل واحد. في الحقيقة هو هذا اللي أريد أقوله، أنه من أقول هناك جعلان أو جعل واحد يرجع إلى التطبيق والاستنباط. الاستنباط هناك جعل يستنبط منه جعل آخر مغاير له، كما في جعل حجية خبر الثقة يستنبط منه حرمة العصير العنبي وهذا جعل آخر، ففيه استنباط إذن لأن جعلان متغايران. أما في القاعدة الفقهية جعل واحد كلي له تطبيقات، هذه التطبيقات مو جعل جديدة وإنما هي مصادق لمن، لذلك الجعل الكلي فتكون تطبيقية. فمقصودي من وجود جعل واحد أو وجود جعلين يرجع علما في الحقيقة للتطبيق والاستنباط. التطبيق جعل واحد ومصادق، في الاستنباط جعل نستعمله لإثبات جعل آخر. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى يا هي الأولى حجية خبر الثقة يثبت بها، ماذا يثبت؟ شو سيد الشهيد دقيق النابع باطل، يثبت بها جعل وجوب السورة. إذن حجية خبر الثقة جعل، وماذا يثبت بها؟ جعل وجوب السورة. فإذا كم جعل عندنا؟ جعلان. فراح يصير عندنا استنباط لا تطبيق، راح يصير عندنا استنباط لأنه جعل لحجية خبر الثقة يستنبط منه جعل وجوب السورة، فجعلان يستنبط بها جعل وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، وهكذا فهي أصولية. وأما الثانية اللي هي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، اللي هو شنو الموضوع الكلي؟ ما يضمن بصحيحه. هذا ما يضمن بصحيحه جعلنا له حكما، هو شنو؟ يضمن بفاسده، فيضمن بفاسده جعل كلي صبه الشارع على موضوع كلي هو ما يضمن بصحيحه. فصارت العبارة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وبتطبيقه يعني ذلك الجعل الشرعي الكلي على مصاديقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت أو نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل. إذن هنا عندنا جعول متعددة لو جعل واحد، جعل واحد هاي نقطة مركزية أرجو أن تلتفت لها. في القاعدة الفقهية جعل واحد وتطبيقات، في القاعدة الأصولية جعل نستعمله للوصول إلى جعل آخر، ولذلك هاي تطبيقية وهاي شنو؟ استنباطية. طبعا إذا واحد يريد يصير دقيق يناقش بالأمثلة، السيد الشيخ قال كالإجارة والبيع مثلا، فإن الإجارة ما مشمولة بقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، بل مشمولة بقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة. فالتمثيل هنا ليس بدقيق. السيد الشهيد ما ذكر القاعدة الثانية، ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، لذلك وجال بالعبارة وبتطبيقه على مصادقه المختلفة نثبت ضمانات متعددة. لا، في الإجارة لا نثبت ضمان، في الإجارة لا يوجد ضمان. هذا تمام الكلام بالنسبة للملاحظة الأولى وجواب. أما الملاحظة الثانية اللي هي شنو الملاحظة الثانية؟ إن التعريف غير جامع. لماذا غير جامع؟ لأنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية لا يوجد فيها استنباط للحكم الشرعي، وإنما هي تحديد للوظيفة العملية. هاي الملاحظة الثانية. أجابوا عنها بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو للأخوند الخراساني. الجواب الثاني هو للميرزا النائي. والجواب الثالث هو للسيد الخوئي قدس سره. حتى بعد تعرفون أنه من يقول الحلقة الثالثة بحث خارج مصغر، هي فعلا بحث خارج مصغر. فتوجد ثلاثة أجوبة. أما الجواب الأول وهو جواب الأخوند الخراساني، ماذا قال الأخوند الخراساني؟ قال نضيف عبارة جديدة للتعريف، وهذه العبارة تكون مدخلة للأصول العملية. يعني الأخوند شنو يقول؟ يقول مشكلتكم بالتعريف شنو؟ هذا ما شامل للأصول العملية. يقول راح أضيف عبارة لكي تشمل الأصول العملية. ما هي هذه العبارة؟ قال نضيف أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فشرح يصير التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فالفقرة الأولى يستنبط منها حكم شرعي ناظر علما إلى الأدلة المحرجة، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل تكون ناظر علما للأصول العملية. لماذا؟ لأن الأصول العملية شنو؟ وظيفة عملية ينظر إليها في مقام العمل. هذا جواب الأخوان الخراساني. خلاصة نضيف فقرة جديدة، هذه الفقرة شاملة للأصول العملية، وهي قوله أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. سؤال: إضافة الأخوان الخراساني في الكفاية لهذه الفقرة في الحقيقة جواب للإشكال أم هو تسليم بالإشكال؟ بالحقيقة شنو؟ تسليم بالإشكال. يعني كأن الأخوند الخراساني قال هذا الإشكال وارد على التعريف ولكنني أريد أن أصلحه. فبالحقيقة هذا مو جواب، بالحقيقة هو ليس بجواب، وإنما هو اعتراف بأن الإشكال وارد على تعريف المذكور، لذلك ارتأى هذه المحاولة العلاجية. وإلا لو كان التعريف صحيحا والملاحظة غير واردة، يقوم الآخر بهذا الإصلاح أم لا يقوم؟ لا يقوم بذلك الإصلاح. ففي الحقيقة هذا ليس بجواب، وإنما هو تسليم بالإشكال. زين، سؤال آخر: هذه المحاولة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يعني جواب الأخوند الخراساني صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب: محاولة الأخوند ليست بصحيحة. لماذا؟ لأننا ذكرنا في الدرس الأول بأننا نريد من التعريف إبراز الجامع الحقيقي للمسائل الأصولية. فالتعريف إذا أريد يكون صحيح يعطينا شنو؟ الجهة المشتركة والجامع الحقيقي بين جميع المسائل الأصولية. والتعريف الذي جاء به الآخوند لا يعطينا تلك الميزة وتلك الضابطة ولا يعطينا الجامع الحقيقي. لماذا؟ لأنه عطف بابا من باب الأصول على باب آخر. شنو قال؟ قال الذي يستنبط منها حكم شرعي أو التي ينسها إليها في مقام العمل. فهل أبرز لنا جامعا بين التي يستنبط منها حكم شرعي وبين التي ينسها إليها في مقام العمل؟ أبرز لنا جامع حقيقي أم عطفهما في أو؟ شنو الصحيح؟ لم يبرز لنا جامعا، وإنما عطف بابا على باب دون أن يبين لنا ما هي الجهة المشتركة بينهما. ففي الحقيقة كأنه قال، يعني الآخر كأنه قال علم الأصول هو الأدلة المحرزة والأصول العملية. وهذا تعريف صحيح لم صحيح؟ نحن نبحث عن الجهة المشتركة بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. وإلا لو كنا نريد تعريف من هذه الطريقة من البداية شو نقول؟ علم الأصول هو مباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية والأصول العملية وينتهي الموضوع. ففي الحقيقة هذا تعريف أم استعداد للأبواب الأصولية؟ استعداد للأبواب الأصولية. فما قام به الآخوند الخراساني ليس إبرازا للجامع الحقيقي والضابط الأساسي والجهة المشتركة بين المسائل الأصولية، وإنما هو استعداد لأبواب علم الأصول. وهذا ليس تعريفا جامعا مانعا تعريفا منطقيا، لا، استعداد للأبواب على أبواب أخرى. هذا أولا. وثانيا قالوا استعمال كلمة أو، استعمال كلمة أو في التعاريف معيب. ليش معيب؟ لأن كلمة أو تشعر بالترديد، بينما هذا لا يكون في التعاريف الحقيقية المنطقية. يعني ما تقدر تقول الإنسان حيوان نافق أو حيوان ضاحك. لا، لو هذا تعريف، لو هذا تعريف، إذا محاولة الآخر ليست بصحيحة. الجواب الثاني، الجواب الثاني لمن؟ للميرزا النائم. قال الميرزا النائم إذا رجعنا إلى التعريف، التعريف شو يقول؟ لاستنباط الحكم الشرعي. يقول الميرزا النائم الحكم الشرعي على نوعين، حكم واقعي وحكم ظاهري. هذا هنجرسه إن شاء الله في الحلقة الثانية. إن كان المقصود من التعريف هو استنباط الحكم الواقعي فقط فالإشكال وارد، فالإشكال وارد. لماذا؟ لأن الأصول العملية لا يستنبط منها حكم واقعي. أما هذا بداية الجواب، أما إذا قلنا بأن الحكم المذكور في التعريف هو الأعم من الواقعي ومن الظاهري، يعني شو راح يصير التعريف؟ لاستنباط الحكم الشرعي سواء كان واقعيا أم كان شنو؟ ظاهريا. يقول حينئذ الأصول العملية داخلة في التعريف أو ليست داخلة؟ داخلة في التعريف. لماذا؟ لأن الأصول العملية وإن كان لا يستنبط منها حكم واقعي ولكنه يستنبط منها حكم ظاهري، فتكون داخلة التعريف، لأن التعريف هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، سواء كان واقعيا أم كان شنو ظاهريا. والأصول العملية فيها حكم ظاهري أم لا؟ فيها حكم ظاهري، فتكون مشمولة بالتعريف. هذا جواب من؟ جواب النائني. فالنائني في من تصرف بها كلمة؟ بالحكم الشرعي، خلاه شامل إلا للحكم الظاهري. هذه المحاولة صحيحة وليست بصحيحة، أيضا ليست بصحيحة. لماذا؟ يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فلأن الأصول العملية هي أحكام ظاهرية، لا أنها يستنبط منها حكم ظاهري. هناك بين الدقة اللي يمتاز فيها سيد الشيخ، أنه الأصول العملية كأصالة البراءة أو غيرها من الأصالات أو الاستصحاب هي أحكام ظاهرية جعلت في حالات الشك، لا أنه يستنبط منها شنو. فأصالة البراءة، أصالة البراءة حكم واقعي لو ظاهري؟ أصالة البراءة حكم ظاهري. ليش حكم ظاهري؟ أخذ في موضوعه الشك، رفع عن أمة ما لا يعلمون. فالأصول العملية هي أحكام ظاهرية، لا أنه يستنبط منها أحكام ظاهرية. بينما التعريف شي يقول يستنبط منه حكم شرعي، حتى لو خليناه شامل لمن؟ للحكم الظاهري. شو راح يصير التعريف؟ يستنبط منه حكم ظاهري، بينما الأصول العملية لا، هي أحكام ظاهرية، لا أنها يستنبط منها أحكام ظاهرية. هذه الملاحظة الأولى. ثانيا، بعض الأصول العملية لا هي أحكام ظاهرية ولا يستنبط منها أحكام ظاهرية، وذلك كالأصول العملية العقلية كأصالة الاحتياط العقلي أو قبح العقاب بلا بيان على غير مشهور. فإن الأصول العملية العقلية لا هي حكم ظاهري ولا هي حكم واقعي، ولا يستنبط منها حكم ظاهري ولا واقعي. ليه؟ لأنها أصل مو حكم شرعي، هي أصل حكم عقلي، فأيضا لا تكون مشمولة بالتعريف، حتى لو وسعنا كلمة الحكم الأعم من الواقعي والظاهري. فمحاولة الميرزا النائمي أيضا غير صحيحة. تبقى عندنا المحاولة الثالثة. المحاولة الثالثة للسيد الخوئي قدس سره، ذكرها قبله المحقق الأصفهاني في كتاب نهاية الدراية، يقول نتصرف في كلمة الاستنباط، لأن تعريف شنو قال؟ لاستنباط الحكم الشرعي. فما المقصود في كلمة الاستنباط؟ أجاب السيد الخوي قال المقصود من كلمة الاستنباط المذكورة في التعريف هي إثبات الحجة الشرعية، إثبات الحجة الشرعية. شو يعني إثبات الحجة الشرعية؟ أي إثبات المنجزية والمعذرية. فالقاعدة الأصولية هي التي تمهد المن لاستنباط الحكم الشرعي. بأي معنى؟ بمعنى إثبات التنجيز والتعذير. زين، الأصول العملية تثبت التنجيز والتعذير أم لا؟ تثبت التنجيز والتعذير. أصالة البراءة شو تثبت لك؟ التعذير. أصالة الاحتياط تنجيز. فالأصول العملية سواء كانت عقلية أم كانت شرعية تثبت التنجيز والتعذير، فتكون داخلة في التعريف أم ليست داخلة تكون داخلة في التعريف. هذا جواب من؟ جواب السيد الخوي تبعا للأصفهاني. تصرفوا بيا كلمة بكلمة الاستنباط. قالوا شنو الاستنباط؟ هو التنجيز والتعديل، والأصول العملية فيها تنجيز وتعديل، فالتعريف شامل لها. وهذا الجواب ارتضاه السيد الشهيد في البحث الخارجي، وقال هذا جواب صحيح يقبله السيد الشهيد. نطبق أيضا هذا المقدام. وأما الملاحظة الثانية، بعدنا الملاحظة الثالثة، شيخنا تتفق الأحداث يعني. أما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها، طبعا عليها يقولون بها مسامح لظيف، الأصح يجاب عنها تارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. وهذا في الحقيقة اعتراف بالإشكال، وهذه المحاولة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ليست بصحيحة، أجبنا عنها بجوابه. وأخرى، هذا الجواب الثاني حسب التسلسل، هذا يا جواب اللي ذكرت لك الجواب الثالث. وأخرى يعني جواب سيد الخوئي تبعا للأصفهان، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات يعني التنجيز والتعذير تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية. فالأدلة المحرزة منجزة ومعذرة، والأصول العملية منجزة ومعذرة. وهذا الجواب قلنا شنو؟ صحيح لو باطل؟ هذا السيد الشهيد يرتضي في البحث الخارج. الجواب الثالث سيد الشهيد ما ذكر، أنا ذكر ذلك، وهو شنو؟ جواب الميرزا النائمي اللي شنو قال؟ نتصرف في الحكم الشرعي نجعله شاملا للواقع والظاهري والأصول العملية، أحكام ظاهرية فتكون مشمولة بالتعريف. هذه المحاولة صحيحة لو غلط؟ خطأ، لأنه أولا شنو؟ أن الأصول العملية لا يستنبط منها أحكام ظاهرية بل هي أحكام، وثانيا شنو؟ بعض الأصول العملية وهي العقلية لا هي حكم ظاهري ولا يستنبط منها حكم ظاهري. هذا تمام الكلام عن الملاحظة الثانية. أما الملاحظة الثالثة فستأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.